من رفع الضرر الموجود. والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى عليه الصلاة والسلام. فالتداوي لا ينافي التوكل. قال: وقد تداوى خلق كثير من المسلمين وامتنع عنه أقوام توكلا، لا يتداوون توكل، وهذا محل نظر الحقيقة. يعني كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. ما فهموا لما قال الطبيب، ظنوا أنه طبيب من البشر، فقال: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد. فعرفوا أنه يريد الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله، مصنف اللي هو من؟ من مصنف المشايخ؟ ها؟ الغزالي. المصنف اللي هو صاحب الكتاب الأصلي اللي هو الغزالي. طبعا هذا مختصر المختصر، هذا مختصر المختصر. قال المصنف رحمه الله: والذي ننصره أن التداوي أفضل، يعني أفضل من تركه، أن التداوي أفضل من ترك التداوي. وتحمل حال أبي بكر رضي الله عنه أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفائه بالدواء، أو يكون قد علم قرب أجله بأمارات. قد يكون شاف والإنسان أحيانا يعرف نفسه إذا كان مرضه شديدا أو طال عليه المرض أو كان المرض قويا، يعني قد يدرك الإنسان إلى حد ما فعلا أن إشارات تدل على النهايات. قال: واعلم أن الأدوية أسباب مسخرة بإذن الله. وهذا صحيح، الأدوية أسباب، أن تأخذ الدواء الفلاني سواء كان سائلا أو كان أقراصا أو كان مراهم أو كان زيوت أو كان إلى آخره، هذه أسباب، أسباب تأخذ، سواء كان أيضا موضعيا، كان في الخارج داخلي، يؤكل يشرب يحقن إلى آخره، فهذه كله أسباب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى دلنا عليها بحيث يعني غلب على ظننا أن هذه بإذن الله تؤثر في زوال هذه العلة التي فيك. ومع هذا كما قال قبل قليل في حال الطبيب والتصوير والتمثيل بالطبيب، فإن حصل فالحمد لله، وإن لم يحصل فأنت راض عن الله سبحانه وتعالى لأنه منعك شيئا كثيرا. نعم.
القسم الثالث: أن يكون السبب موهوما كالكي فيخرج عن التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون. وقد حمل بعض العلماء الكي المذكور في قوله لا يكتوون فيما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضوا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي الرقية بعد نزول المرض. وقد كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه. وأما شكوى المريض فهي مخرجة عن التوكل، وقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى، فكان الفضيل يقول: أشتهي مرضا لا بلا عواد،
بلا عواد،
بلا عواد. وقال الرجل للإمام أحمد: كيف أنت؟ قال: بخير. قال: حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني إلى ما أكره. فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضره، وقد كان بعض السلف يفعل ذلك ويقول: إنما أصف قدرة الله في، ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء، ويرى ذلك نعمة فيصف ذلك كما يصف النعمة شكرا لها، ولا يكون ذلك شكوى. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
قال القسم الثالث، يعني من الأسباب المزيلة للضرر، الأول مقطوع به متيقن، والثاني يغلب على الظن أنه ينفع ويفيد. قال النوع القسم الثالث: أن يكون السبب موهوما، يعني لا يغلب على الظن أنه يفيد، يعني الغالب أنه لا يفيد، هذا معنى موهوم، يعني متوهم، لا مقطوع ولا مظنون وإنما متوهم. قال: كالكي. لا، الكي الحقيقة ما ليس متوهم، يختلف، الكي قد يفيد حقيقة، الكي ينفع علاج، لكنه كما في الحديث: إن يكن الشفاء ففي ثلاث، فيها شربة عسل، مذقة عسل، وشرطة محجم، و كية من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفالكي وإن كان يعني هو يعني قد ينفع لكن ليس في كل الأحوال. وأيضا قد يكون الناس مختصون يعني هم الذين يعني يحسنون تخير، ولا تعرفون ومعروف أن بعض أمور الكي يفيد فيها بإذن الله. عرق النساء غالبا يفيد الكي، يكاد يكون أمر ملزوم به فيما يتعلق بعرق النساء، ولكن الذين يكونه أناس مختصون هم الذين يحسنون الموقع بحيث ينقطع بإذن الله. وبعض أحيان لكن هذا، وحتى في الطب المعاصر في أشياء عن طريق الكي، الكي كهربائي أو كي عن طريق آلات وأشياء، فيوجد يعني في لكنه لا شك أنه قليل ولا كل أحد يحسنه، وكثير من الناس يعبثون به عبثا كبيرا. وفي السابقين كانوا يكتوون اكتواء لا فائدة فيه، ولهذا في الطب القديم إلى ما قبل، حتى كنت تعرف بعضكم يعرف أنه تجد بعض الناس يعني قد امتلأ جلده بالكي مما لا يفيد، هذا في الرأس وفي الظهر وفي الصدر وفي الأضلاع مما لا يفيد حقيقة، وكانوا يعبثون كثيرا. فلكن في بعض أحوال، لكن أن يكون موهوما محل نظر، لكن في لا شك في أسباب موهومة، في أسباب موهومة، لكن المقصود التمثيل بالكي محل نظر. قال فإذا كان السبب موهوما فيخرج عن التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون. هذه قد يكون لا يكتوون مرحلة قد تكون أعلى من، لأن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه درجة ليست يعني في الشيء، إلى أن يعني السابقين المقربين قد تكون يعني أحيانا يتركون حتى أشياء مباحة، فهذا يختلف، وقد لا يستدل به على منع الكي بقدر ما يمنع منه أنه ومثله ولا يسترقون، مع أن الرقى معلومة مشروعة لكن لها تأويلات خاصة. ولهذا الآن تلاحظون الشيخ سوف يتكلم عن معنى ولا يكتوون. قال وقد حمل بعض العلماء الكي المذكورة في قوله لا يكتوون على ما كانوا يفعلون في الجاهلية، فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضوا احتياطا يعني، حتى لو فرضنا إذا كان صحيح أحيانا. ولهذا قلنا أن دفع الضرر المتوقع بسبب صحيح لا ينافي التوكل حتى هنا ما، لكن إذا كان غير مفيد صحيح، أما إذا كان مفيد تفعل سببا لتدفع ضررا متوقع وعلمنا أن السبب يفيد فهذا لا ينافي التوكل، كما قلنا في غلق الأبواب وعدم النوم في الوادي وعدم النوم في الأرض المسبعة إلى آخر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقى الرقية بعد نزول المرض، ومع هذا قال لا يسترقون، والربين رقى نفسه، فإذا يدل على هذا نوع خاص، أو يسترقون على يطلبون من يرقيهم، ومع هذا ما كان الصحابة يطلب من النبي يرقي ويأتي بأولاده ينفث عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يعني. وقد كوى أسعد ابن زرعة، ما دي هل نضبطها كوى أسعد أو كوى أسعد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بمعنى أذن له بالكي، أو أسعد كوى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى ضبط الحقيقة. إذا تتلنا لنا بالنص يكون جيد، راجعوا نص أسعد بن زرارة يعني كيف كان كيه، عن طريق نفسه أو عن طريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أو إذن النبي صلى الله عليه وسلم له، فراجعوا يا مشايخ. قال وأما شكوى المريض فهي مخرجة عن التوكل، أيضا هذا محل نظر، الشكوى أن مخرجة محل نظر مو صحيح، أحيانا يشكو لكن ليس شكوى جزع. وأشرنا إلى 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 قول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلا شك إذا كان قال هذا لهم علنا، إذا قال هذا لأبنائه علنا أو لبنيه علنا إنما أشكو بثي، فهي نوع من 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 إظهار أنه عدم الرضا عن فعلهم وإظهار الحزن، ولهذا قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فظهر عليه أثار فقده لابنه ولابنيه، ويذهب بقميص هذا فعلى وجهه يأتي بصيرة، لأنه يعني كف من شدة الحزن من شدة البكاء وتعلقه بابنيه. والقرآن صور هذا تصويرا عجيبا. وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإلا صديق، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، مما يدل أنه كان, 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 كان يعلن كان يعلن حزنه على يوسف، حتى قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني يقول نخشى عليك من شدة التأثر وشدة آثار الحزن عليك أن تكون حرضا يعني أو تكون من الهالكين، يعني من آثار للحزن. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فأحيانا نوع الشكوى أو نوع الخاصة طبعا، لأن فرق بين الشكوى والجزع، يعني أحيانا بعض الإخبار أو بعض، وسوف يذكر الشيخ أشياء يعني تدل على 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 أن الإنسان قد يظهر منه نوع من الشكوى، لكن لا تعني الجزع ولا تعني التبرم ولا تعني التسخط، لكن قد يشكو الإنسان. وحينما ترفع إلى ربك وتقول ربي إني مسني الضر كما قال أيوب، إني مسني الضر. قال وأما شكوى المريض فهي مخرجة عن التوكل. تختلف الحقيقة كما قلنا لكم، إذا كان جزع وإذا كانت يعني مجرد يعني إحساس، لأن أحيانا يصيب الإنسان بلاء ما يستطيع دفعه، شدة بلاء شدة آلام، قد تكون آلام بدنية أمراض أو حتى آلام نفسية كالحزن على فقد عزيز من زوجة من أب من أم من ابن من صديق حميم إلى آخر. وقد كانوا يكرهون أنين المريض. يختلف الآن الأنين، أحيانا أنين ما يستطيع الإنسان دفعه، قد فعلا يتشكى أو, 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 أو يظهر منه من غير اختياره، لأن الأنين هو نوع من التنفيس. أنين المرض نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يبعد عنا الأمراض، لكن الأنين أحيانا الإنسان يأن وحده، أما لو كان يعني تشكى وتسخط، لكن أحيانا فعلا من شدة الألم ومن شدة هذا هو نوع من التنفيس ونوع من أشياء لا أحيانا قد لا يدفعه الإنسان، فمثل هذا لا يؤثر على الجزاء. قال وقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى، فكان الفضيل يقول أشتهي مرضا بلا عواد، يعني أنه حتى قضية اشتهي مرضا يعني ليس المرض اشتهي يعني يتمنى المرض، إنما إن حصل المرض فليكن بهذا النوع، ولا إنسان لا يتمنى المرض ولا يتمنى إن أحدكم الموت لضر نزل به، بس لا يتمنى المرض ولا يتمنى السوء، وإنما أشتهي بمعنى إن كان لابد من مرض فليكن مرضا بلا عواد، بمعنى أنه لا يصير بحيث أني أحتاج أن يعودني الناس إما لشدته وإما لأني محبوس، أو حتى أيضا لا 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 لا, لا يزعجني العواد بالسؤال فأحتاج لأن أتكلم ومما قد يدل على جزع أو يدل على كذا وكذا. هذه كلها احتمالات لهذه الكلمة. وقال رجل الإمام أحمد رحمه الله كيف أنت؟ قال بخير. طبعا قال حممت البارحة يعني أصابتك حمى. الرجل يسأل الإمام أحمد قال إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني إلى ما أكره، أي لا تكثر السؤال لأن يخشى يقول نعم يعتبر نوع شكوى، وهذا معنى قول الفضيل أشتهي مرضا بلا عواد حتى لا يضطروني إلى أن أتكلم كلاما قد يدل على جزعي أو يدل على عدم رضاي بما ابتلاني به ربي. قال إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني إلى ما أكره، وهو التشكي والحديث عما أصابني. قال فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضره، يعني ليس جزعا. إذا جاك الطبيب وسألك وقلت والله هذا يؤلمني كذا وكذا، وفي الليل يصيبني كذا، وفي النهار يصيبني كذا، وإذا قمت أصابني كذا، وإذا جلست أصابني كذا، وإذا أكلت الطعام الفلاني أصابني كذا، فوصف حالتك للطبيب قال ليس شكوى. فإذا وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضره، يعني لا يتنافى مع التوكل ولا يعتبر شكوى. قال وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، بمعنى يوضح للطبيب ما يصيبه وآثار مرضه وأعراض مرضه حتى يتمكن الطبيب من علاجه وتشخيص دائه. ويقول إنما أصف قدرة الله في، هذا تأويله لماذا يتحدث الطبيب، يعني بما كأن يقول أذكر له كيف التغيرات وكيف حصل، يعني تأملا في قدرة الله عز وجل. ويتصور كذلك أيضا أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء، يعني أيضا يمكن أن يكون مثلا الإنسان يربي تلاميذ شيخ مثلا ويذكر لهم أنواع الذي أصابته من أجل أن يعلمهم، وحتى إذا جاءهم مثله لا يجزعون ويعرفون أعراضه ويعرفون أنواع الآلام التي تصاحب هذا النوع من المرض، فهو يذكره لهم من باب أن يبصرهم ويربيهم حتى يتعلموا على الصبر في مثل هذه الأحوال. قال ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء ويرى ذلك نعمة، بمعنى أن الله ابتلاه بحيث يرفع درجاته، فيصف ذلك كما يصف النعمة شكرا لها. قال ولا يكون ذلك شكوى. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ما هو الشاهد في هذا الحديث يا مشايخ؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ ما الدليل؟ لماذا جاء به الشيخ؟ إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. كيف يعني؟ يعني ما مناسبته يعني؟ هذا معناه صحيح، هذا المعنى، لكن لا ما مناسبة إراده، ولا المعنى صحيح مع كلامك، لكن لماذا ما مناسبة؟ ما الدليل؟ ما الشاهد منه؟ كيف لا يكون شكوى؟ لماذا لا يكون شكوى؟ نعم، بما أنه حدث الصحابة، حدثهم على أنا أوعك، فهمت؟ فهو أعلن لهم وقال إني أوعك، بمعنى يصيبني. طبعا قالها في حين مرض، حتى قالها وهو مريض عليه الصلاة والسلام، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني يصيبني من الألم ويصيبني من وعك المرض وآلامه كما يوعك رجلان منكم. فقال الشيخ كأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب هذا لا يعد من الشكوى، ليس من الشكوى، وكأنه أيضا قال أنه كان يريد أن يعلمهم كما قال، وقد يتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ذلك الصحابة حتى يتعلموا وحتى يعني أيضا يتصبروا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بشيء بمثل ما يصاب رجلان، فهذا يجعلهم يصبرون أكثر، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم له أسوة. هذا هو الشاهد، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا وضع 6 أسئلة في ورقة، والله هذا بعد النقطة على الإخوان. يقول الزهد أصله وحكمه وأنواعه ومن هو الزاهد، هذا سؤال واحد غير 6 الجاية. في أن النظر بصفة عامة، وهل أو متى يكون من المفترض الشاب زاهدا، وهذا الشاب يعني السائل لا يزيد عمره عن 25 سنة إلى آخره. وأسئلة أخرى، ما هي أين هي إيرام إلى آخره، وهي عدد أدراج أدراج الأزواج الجنة في عدد القرآن، أسئلة على كل حال بعضها ما قد لا يكون يعني لا يجاب عليه. فعلى كل حال الزهد، سبق أن تكلم عن الزهد الحقيقة، كان الشيخ عقد بابا كاملا في الزهد، عن الزهد والفقر لوقت قريب الحقيقة. في عندنا كما قلنا وحينما تحدثنا في الموضوع قارنا بين الزهد والورع، والزهد كما قلنا من الزهادة، والزهادة الشيء الذي لا يرغب فيه أو لا تتعلق به النفوس. ولهذا حينما السيارة الذين اشتروا يوسف عليه السلام وكانوا فيه من الزاهدين، يعني كانوا يأخذونها، يعني ما كانوا الذين باعوه، أيضا الذين باعوا إخوته حينما باعوه وشروه، يعني باعوه واشتروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني ما كانوا متعلقين به، لو دفع لهم أي ثمن أخذوه لأنهم زاهدين في أخيهم، بمعنى غير متعلقين به. فالزهد إذا معناه عدم التعلق، فأنت تكون زاهدا بمعنى غير متعلق بهذا الشيء الذي تتعلق به نفوس الناس، وغالبا ما يكون حديث عن الأموال وحديث عن الدنيا، فتكون فيها زاهدا إذا لم يتعلق بها قلبك، وليس بالضرورة ألا يكون عندك منها شيء، لا، فالزهد في القلب وليس في اليد، بمعنى أن تكون فيما عند الله أوثق مما في يدك، أن تكون أنت فيما عند الله أوثق منك مما في يدك. وقلنا في التفرقة بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الورع يتعلق بالمحرمات ويتعلق بالمشتبهات، فالإنسان ورع إذا ترك المحرم وترك المشتبه، أما الزاهد لا، الزاهد هو الذي ترك فضول المباحات، الذي يترك فضول المباحات، يعني يترك ما لا ينفعه في الآخرة، وإن كان لا يضره لكنه لا ينفعه، بمعنى أنه مشغول بما هو أهم، مشغول بالأشياء التي تفيده في الآخرة. ولا شك أنه طبعا حكمه يتفاوت فيما هو واجب وفيما هو مستحب، فيختلف يعني. والزاهد قد يكون يعني المطلوب من كل المكلفين سواء كانوا شبابا أو شيوخا، فالإنسان إذا بلغ التكليف توجهت إليه مطالب الشرع، فالزهد ومطلوب من 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 كل مكلف، وإن كان درجات كما قلنا وأحوال أيضا وطبائع نفوس، إذا تذكرون حينما تحدثنا أن تتفاوت يعني في قوة تعلقها بالدنيا وفي قوة أيضا تركها للدنيا في أحوال، لكن الأمر في هذا واسع. وبقية أسئلتك نجيب عليها إن شاء الله في جلسات قادمة أيضا مرة أخرى. أحرم ونسي وظل لابسا السراويل ولم يتذكر إلا بعد الحلق، فماذا عليه؟ ما دام أنه ناسي فلا شيء عليه. هل يجوز عمل الحجامة للصائم؟ الأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل. حديث لا يسترقون ولا يكتوون، كما قلت كان كلام العلماء فيه مضطرب الحقيقة في الجمع بينه وبين مشروعية الرقية. الرقية مشروعة بالاتفاق، الرقية الشرعية مشروعة بالاتفاق، لكن في الجمع بينه وبين الحديث كلامهم الحقيقة مضطرب، وقال بعضهم لا يسترقون بمعنى لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون كما سمعتم في كلام الشيخ قد يكون في الجاهلية أنهم يكتوون قبل أن يحصل المرض إلى آخره، والكلام فيها طويل الحقيقة، يعني الإنسان إذا راجع كلام العلماء يجد لهم فيها كلاما يعني مضطربا، ويحتاج الإنسان إلى أن يحققه. في قضية خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما شرب السم، فهل التوكل منه أم ماذا؟ هذا كان كرامة الحقيقة، ولا صحيح كان يعني نوع من التحدي أمام الأعداء، ونعم شربه توكلا والله عز وجل أكرمه، فكانت كرامة، لكنها طبعا لا يقاس عليها، كرامة لا يقاس عليها. هل الدعاء من الأسباب؟ نعم الدعاء من الأسباب. وما معنى حديث لا يرد القدر إلى الدعاء؟ بمعنى أنه لو كان شيء يرد القدر فرده الدعاء، والدعاء يرده، والدعاء من القدر أصلا، الدعاء من القدر، كما قال عمر بن الخطاب في قضية الطاعون، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، فالدعاء من القدر. يقول كريم قرأت كلمة تنسب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال ما تمتع الأشرار بشيء إلا تمتع به الأخيار وزادوا عليه رضا الله، وهي كلمة عميقة الدلائل آخره، ويتضح معناها أكثر، ويستطيع الإنسان تصور بعد مراميها عند فهم معانيها وإلى آخره، فهل شرحها إلى آخره. على كل حال يعني غالب الآثار اللي تنسب إلى السلف يعني سواء من الصحابة أو من التابعين أو من من بعدهم تنسب إلى أقوال كثيرة، ومثل هذه تحتاج إلى تحرير، وإن كان لا شك بعضها قد لا يتعارض مع الشر، وبعضها يكون له أيضا إشراقته، لكن قد نسبتها إلى من تنسب إليه أحيانا قد تحتاج إلى نظر، وإن كان طبعا الكلام يضبط بضوابط الشرع ويعرض على الثابت من الشرع ووصول الشرع وقواعده، وهذه لا شك أن معناها صحيح الكلمة هذه إلا تمتع به الأخيار، لكن ما يبدو لي أن المقصود ما تمتع به الأشرار من شيء حقيقي، بمعنى حين الأشرار إذا كان الأشرار يتمتعون بمحرام ويحسون بمعتب حرام ما يمكن يفعله الأخيار، إنما يحصل للأخيار من المتع ما لا يدركه الأشرار، وكما قال عبد الله المبارك لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، أو كما ورد. فالمتعة والخير الذي يصل لأهل الصلاح ويصل لأهل الإيمان ويصلح لشيء لا يدركه من لم يعني يحس به من، لكن ليس بالضر أن يكون التمتع المادي، فقد يتمتع الإنسان بحرام، وقد يتمتعون بأشياء سواء فيها أموال محرمة أو متع محرمة، هذا خلاف من ذلك، إنما أثر المتعة والسعادة والرضا هذا نعم يكون عند الأخير ما لا يوجد عند الأشرار، بل الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فالحياة الطيبة الحقيقية والسعادة والرضا لا يكون إلا لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح. كيف الجمع بين ما ذكر وحديث عن النبي إذا نزل أحدكم بأرض فقال أعوذ بكلمات الله التامات؟ لا هذا بل هذا يؤيد ما ذكر الشيخ، وهو أنه إذا كان يخشى ضررا متوقعا فيدفعه لم يحصل لكن يدفعه، فالدعاء منه أعوذ بكلمات الله التامة شر كل ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وأعوذ بالله بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأعوذ بالله من أسود ومن أسد وأسود وساكن البلد ومن حية وعقرب، كما معروف إذا نزل فلا يضره شيء ما دام في منزله، فهذا مما ذكره الشيخ. يقول اقترضت للزواج وأرد إلى آخره، لأن يقول وما زلت أدعو كثيرا إلى آخره ودعوت على نفسي، فما حكم هذا الدعاء؟ لا أنت مخطئ على كل حال، هذا مخطئ على كل حال، وهذا نوع من الجزع ولا شك، لكن أمور على كل حال سوف يعينك الله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا ذكرت أن غيرك فيه بلاء شديد وفيه أشد من هذا، وإذا كان هذا المبلغ الذي ذكرته في مقابل مبالغ عند أخي أكبر من هذا بكثير بكثير وكثير جدا، فيعني ما وخاصة الحمد لله أنا أحس من سؤالك أنك إن شاء الله من الخير ورزقك الله أيضا وأعانك على الحج، فالمسلم يسعى لا شك في 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 في, في قضاء أمور الناس، ولكنه يتعلق بربه، وبدأ أن يدعو على نفسه، يدعو لله عز وجل أن يفرج عنه ويتعلق بالله عز وجل ويحسن ظنه بربه، والأمور التي ستأتي ستأتي، فهذا هو الأولى. هل الجلوس في المصلى حتى الشروق إشراق الشمس للحصول على حج العمرة والحج المقصود به نفس المكان الذي صلى فيه أم عامة المسجد؟ عامة المسجد، ما دام أنه في المسجد ولم يخرج وإنما انتقل من مكان إلى مكان فإن هذا لا يضر. وكذلك الذهاب للطواف والدرس أرجو أنه أيضا كذلك حتى الضوال. أما الذهاب للوضوء إذا كان محتاج وسيرجع أرجو أنه لا يضر أيضا، ذهب ليتوضأ لأنه مثلا ضايقه الوضوء واحتاج يتوضأ، أرجو أنه أيضا ما دام بنية الرجوع أرجو أن يكون داخلا فيه.